يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 70 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في المظهر 9 من الفصل 3، وهو 73 في ترتيب الكتاب. قال الشيخ حفظه الله تعالى: من الخطأ وقوع بعض الدعاة في مماحكات مع إخوانه كالمماحكات السياسية. قال: إن من المؤسف له، هكذا يعني بزيادة له هنا، ولسنا بحاجة إلى كلمة له، فيقال إن من المؤسف تشابه المماحكات، أو يقال بدل المؤسف يؤسف، إن مما يؤسف له، جارات إبقاء له، فيقال إن مما يؤسف له تشابه المماحكات الدعوية بالمماحكات السياسية أحيانا في بعض الأمور، كالمزاحمة في المحاضرات والدروس والكلمات. وهذا تنبيه في غاية الأهمية، بعض الدعاة إلى الله يجعل دعوته فقط مماحكة، إذا علم أن فلانا سيذهب إلى المنطقة الفلانية ممن هو مختلف معه ذهب، إذا أراد ذاك أن ينعش المنطقة الفلانية بالدعوة ذهب هو يعني يعارضه ونحو ذلك، وإذا لم يحصل شيء من ذلك ركد. فهذه ليست دعوة، هذه ليست دعوة. الداعي إلى الله يحرص على النشاط في الدعوة دون الالتفات إلى غيره، ما ينظر ماذا يصنع الناس. قال: فإذا علمنا أن المخالف لنا عنده محاضرة أو كلمة أو درس في مسجد كذا وحي كذا، نعلن محاضرة بجواره في نفس التوقيت من باب الضرار والإضرار وتفريق الناس عنه والتشويش عليه، ولو كان على معتقدنا وخالفنا في مسألة أو مسألتين يسوغ فيها الخلاف. وهكذا الملاسنة والردود بالصوتيات، فإذا تكلم فلان بصوتية رددنا عليه بصوتيات، وإذا كتب ملزمة مذكرة رددنا عليه بملازم. وربما تصل هذه المماحكات والمشاجرات والمهاترات إلى المحاكم والقضاء، ويشمت بدعوتنا الخصوم والأعداء والقاسي والداني والقريب والبعيد. اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. إذن فهذا تنبيه مهم، وانظر كيف أن أهل السنة ينبهون أصحابهم وطلابهم على أن تكون دعوتهم لله، وعلى أن يتخلقوا بالأخلاق الطيبة العالية التي ليس فيها ما يشمت الناس بدعوة أهل السنة. ومثل هذا الاعتراف، هذا ينبغي أن يكون الإنسان شجاعا فيه، أرحمك الله، يعني أن بعضنا ربما لا يتجرأ أن يعترف بخطأ موجود في الوسط الدعوي من أجل يقول لا يعلم الناس أن عندنا كذا وأننا ننبه على أخطاء موجودة عندنا. لا، نحن نصلح ما عندنا من الخطأ وما علينا من كلام الناس، لأن الغرض هو انتشار الدعوة مع صلاحها ومع ذهاب الخلل عنها. ولهذا انظر تعليق شيخنا أبي ذر الذي ذكره الشيخ في الحاشية، قال: قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلقا على هذه الفقرة: وبعض طلبة العلم مثل علبة البيبسين، إذا رجها أحد فارت وخرج ما فيها. وهكذا إذا تحرك الحزبيون بمحاضرات أو دروس تحرك مثلهم، وإذا وقفوا وقف، وهذا خطأ، بل نسير بدعوتنا وكأن الخط لنا ليس فيه غيرنا، مع معرفة جميع ما يدور حولنا وأخذ الحذر، يعني لا يكون الداعي إلى الله مغفلا، هو يعرف ما الذي يدور حوله، ولكن يسير بدعوته دون النظر إلى الآخرين. وما أحوجنا إلى هذا التنبيه، ففعلا كم تضررت الدعوة بمثل عدم مراعاة هذه الأمور. ثم قال حفظه الله: بعض في المظهر الذي يليه: بعض الدعاة يشعل الفتن قولا وفعلا ويوجه بإشعالها، ثم يوجه بلسان مقاله لا حاله الطلاب بالإقبال على العلم وترك الفتن. يعني يقول هو الذي يشعل الفتن ثم يقول للناس أقبلوا على العلم، ما عليكم، لا تنشغلوا بشيء، كيف لا تنشغلوا وأنت الذي شغلتهم بالفتن؟ قال: إن بعض الدعاة والمشايخ ممن قد يختلف مع أخيه في مسألة أو مسألتين يسوغ فيها الخلاف يشعلون الفتن في أوساط الدعوة في دروسهم ومحاضراتهم ومجالسهم وكتاباتهم، ثم يقولون بلسان مقالهم لا بلسان حالهم: يا طلبة العلم لا تشتغلوا بالفتن وأقبلوا على العلم والدعوة، وهو الزارع لها وهم الحاصدون. هو الذي زرع هذه الفتن، فكيف لا ينشغلون بها وهم طلابه وأصحابه الذين يقتدون به؟ وربما هو الذي يطالبهم بتحديد المواقف وهجر من لم يوافقه، وربما تبديعه والتحذير منه. وهذا يذكرنا بالبيت المشهور: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فكيف سيخرج من الماء غير مبتل وقد ألقي فيه وهو مكتف؟ لو ألقي ولو لم يكن مكتفا سيبتل، فكيف إذا ألقي مكتفا؟ فلا شك أن الأمر أعظم. قال: فإن هذا والله مما يحزن القلب ويدمي الفؤاد، أن ترى فئاما من الآباء والمربين والكبار والقدوات صاروا لا يتورعون أن يقولوا ما لا يفعلون، ولا يستحيون أن ينهوا عما فيه يقعون. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. وصار الصغار يرون التناقض الواضح الفاضح على الكبار، مما أوقعهم في حيرة واضطراب وجعلهم لا يستقرون على حال. وصار أحدهم يسأل نفسه: ماذا أفعل وهذا أبي؟ يعني بأبيه شيخه. وكيف أتصرف وذاك معلمي؟ أأصدق حسن أقوالهما أم أقتدي بسيء أفعالهما بسيء فعالهما؟ ويصلح أن نقول: أصدق حسن أقوالهما. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. وقول ماذا أفعل وهذا أبي قد يراد به أيضا الأب الحقيقي، الأب الطيني، لأنه قال في الكلام قبله: فإن هذا والله مما يحزن القلب ويدمي الفؤاد أن ترى فئاما من الآباء والمربين والكبار والقدوات. فقد يشمل حتى الآباء الذين هم سبب وجود الإنسان. والقصد من هذا المظهر بيان أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يكون متناقضا، فلا يناقض فعله قوله، بل يكون إذا وجه بشيء فهو أول من يمتثل، وإذا حذر من شيء فهو أول من ينتهي، فإن هذا من أسباب قبول دعوته. وقد مرت معنا أبيات أبي الأسود الدؤلي، والتي في آخرها: يا أيها، والتي فيها: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، إلى أن قال في آخرها: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. كيف ذاك البيت من خالفت أقواله أفعاله؟ إيش بداية الشطر الثاني؟ تحولت أفعاله أفعاله، صح؟ من خالفت أقواله أفعاله تقلبت أو تحولت أفعاله أفعاله. إيش معنى البيت؟ ها، تتحول إلى أفعى، فهذا يسمى جناسة. من خالفت أقواله أفعاله، أي الأفعال المعروفة، تحولت أفعاله إلى أفعى تلدغه. ثم قال في المظهر الذي يليه: إن وسائل التواصل الاجتماعي في باب الفتن دمرت وما عمرت، وأوصلت خلاف الدعوة إلى جميع القارات. قال أعلم رحمني الله وإياك أننا نعيش في عصر سهل الله لنا فيه الصعاب وقرب البعيد، يعني وهذا ينبغي أن يكون سببا شكر الله عز وجل على هذه النعم واستغلال هذه النعم في طاعة الله وفيما ينفع العبد. فالعلم مثلا سهل في هذا العصر بما لم يسهل في عصر مضى، لكن ضاعت الهمم وفترت العزائم، وإلا فليس هناك زمان سهل فيه العلم كما سهل في هذا الزمان. الكتب متوافرة، والكتب والدفاتر والأقلام والمشايخ والمراكز والصوتيات والفيديوهات، فهذه كلها سهلت لطالب العلم، وكثير من طلبة العلم لم يعد مشغولا بلقمة عيشه، فقد يعني يسرت له الضروريات، وربما بعضهم تيسرت له شيء من الكماليات فيستطيع أن يتفرغ للعلم، بخلاف حال العلماء السابقين فقد كانوا مع تباعد الأقطار وصعوبة توافر وسائل العلم فالكتب تنسخ بالأيدي، والمحابر يعني التعامل معها في شيء من الصعوبة، فالمداد يعبأ إلى علب، والأقلام من العيدان التي تبرى بريا، فهو يغمس يعني القلم في الدواه ويكتب ويحتاج هكذا يغمس ويكتب يغمس ويكتب. الآن القلم يعني يكتب معك ربما كتابا كاملا دون أن تحتاج أن تنتقل من مكان إلى مكان لتعبئته، وهكذا الكتب ما تحتاج إلى نسخها، يعني مثلا صحيح البخاري، صحيح البخاري ينسخونه بأيديهم، يكتب الكتاب كاملا بيده، وهذا يكتب كذا وهذا يكتب كذا من كتب العلم. الآن الكتب موجودة، ما علينا إلا أن نقرأ وندرس ونحفظ ونراجع. فالشاهد أن العلم ما كان سهلا لهم مثل ما هو عندنا، وأيضا ما كان هناك أماكن تكفل طلبة العلم في الزمان القديم، هذا الأصل، يعني ما كان هناك مراكز تكفل طلبة العلم. العالم في مكانه فيأتيه الطلبة ليأخذوا عنه العلم وطعامهم وشرابهم على أنفسهم. الإمام أحمد يذهب إلى عبد الرزاق إلى صنعاء ويأخذ عنه الحديث ثم يخرج يشتغل، يؤجر نفسه حمالا للناس، فانظر على همم عالية. ثم زادت وسائل التواصل هذه التي عن طريق الجوالات سهلت أكثر العلم والخير لمن أراده. قال حفظه الله: اعلم رحمك الله، اعلم رحمني الله وإياك أننا نعيش في عصر سهل الله لنا فيه الصعاب وقرب البعيد، إنه عصر التواصل والتقنية وتسهيل القريب وتذليل البعيد. ينظر في التقنية هذه، أسمع من يقرأها هكذا ومن يقول التقنية فينظر ضبطها. عصر أصبح العالم كقرية واحدة، لو عطس من في المغرب لشمته من في العالم والقارات الست، يعني لو أراد إعلامهم بذلك يستطيع إعلام من في جميع القارات. فاللهم أوزعنا شكر نعمتك، فاللهم أوزعنا شكر نعمك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن المصيبة كل المصيبة أن نحول هذه النعم إلى نقم. فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عند البعض وسائل تفاصل وليست وسائل تواصل، وحلقة فصل وليست حلقة وصل، ودمرت وما عمرت، وهدمت وما ردمت، وأوجدت التشاحن والتباغض والتدابر والتهاجر، وشتتت الصف. بقيتا في شتتت، هي بثلاثة تاءات، بل هي أربعة إذا عددنا كلها، إذا عددنا المشدد بحرفين. وأصبحت منبعا للفتن والمحن، إنها أجهزة ذكية مع عقول غبية إلا من شاء الله. الأجهزة هذه يسمونها الأجهزة الذكية، قال لكن مع عقول غبية. فالذي مثلا ينشر كل ما وصله من خبر دون تثبت هذا غبي، هذا غبي. والذي ينشر كلاما ستكون مضرته أعظم من مصلحته هذا غبي. قال فعلينا أن نعلن حالة الاستنفار وأن ندق جرس الإنذار وناقوس الخطر من هذه الوسائل، ونحذر كل الحذر من شرها. فالدين وأحكامه أيها العقلاء النبلاء يؤخذان من العلماء الربانيين، من علماء الأمة وبقية السلف، وليس من سفهاء النت وشبكات التواصل الاجتماعي التي صارت مرتعا للفتن. وبسهولة إنشاء القنوات سواء على التليجرام أو المجموعات على الواتس أو على الشبكة نفسها اليوتيوب أو نحو ذلك، صار كل من هب ودب ينشئ له قناة وينشر ما يضر المسلمين ولا ينفعهم، والله المستعان. وكثير من عوام الناس يعني يقول الآن الحمد لله أستطيع أعرف حكم المسألة بضغطة زر، أستفتي الشيخ جوجل فيفتح ما حكم كذا وكذا. وكان الناس أيام المدرسة يقولون ما يغش إلا ذكي، صح، ما يستطيع الغش في المدرسة إلا ذكي، لأن البليد تعطيه الكتاب ما يدري من أين يغش، ما يدري أصلا أين هذه المسألة وأين هذه المسألة، هل هذا الكلام هو جواب لهذا السؤال أو لا. وهذا العامي هكذا يدخل يكتب السؤال ولا يدري يعني من يستفتي، فربما فتح قناة شيعية أو قناة صوفية فيها فتوى حول هذه المسألة، وهو يظن أنه قد خرج بالحكم الصحيح، أو يسمع لبعض رؤوس أهل البدع والتحزب في فتاوى غير صحيحة أو نحو ذلك. وربما كتب السؤال والنت يأتيه بأجوبة على كل ما يقارب هذا، وقد تختلف كلمة في السؤال تغير الجواب وهو لا يدري. وهذا استطراد فقط مني، وإلا فمراد الشيخ حفظه الله التحذير من جعل هذه الوسائل سببا للفتن والتقاطع بين المسلمين. قال فقد سببت هذه الوسائل كثرة الفتن والمحن، سقط في خضم هذه الوسائل الأفاضل، سقط الأفاضل وارتفع الأراذل وتعملق الأقزام وتقزم العمالقة. لقد جعلت هذه الوسائل من الحبة قبة ومن القبة حبة، ومن العالم جاهلا ومن الجاهل عالما، ومن الاجتماع فرقة ومن الألفة عداوة، ومن الصلة انقطاعا ومن القوة ضعفا. ففي سابق العهد لم تكن تنتشر الفتن بهذه السرعة، لأن العالم قد يقول كلمة ويخطئ فيها وتبقى الكلمة في محيطه وبين طلابه، يعني ما تصل إلى الآخرين إلا بعد مدة. في الزمان الماضي قبل الجوالات يتكلم الشيخ بكلمة قد يخطئ فيها ثم يعني ما تتناقل إلى من بعدهم في ذلك المكان إلا بأيام، وربما وصلت إلى طرف الدنيا إلا بعد شهور. فهذا فيه سبيل لتأخير الفتن وإبطائها وإخمادها، بل ربما رأى أن يتراجع فتراجع قبل أن ينتشر الكلام. الآن أول ما يكمل الدرس، بل قبل ذلك ما سيأتي، وإذا بالكلمة قد طارت شرقا وغربا، إن لم ينشرها هو نشرها بعض السامعين، اليوم سمعنا الشيخ يقول كذا وكذا ونشر. قال ففي سابق العهد لم تكن تنتشر الفتن بهذه السرعة، لأن العالم قد يقول كلمة ويخطئ فيها وتبقى الكلمة في محيطه وبين طلابه، وقد تصل إلى أهل المسجد أو إلى الحي أو إلى قريته أو مدينته أو إلى بلده بعد فترة طويلة من الزمن، وما تخرج إلى البلدان الأخرى إلا بعد زمن طويل، هذا إذا لم تمت الفتنة في مهدها. أما اليوم فإذا أخطأ الشيخ بكلمة أثناء درسه فما ينتهي الشيخ من درسه إلا وقد وصلت هذه الكلمة إلى العالم. وبعض الناس يحب أن يكون هو أول من ينشر من أجل يحصل على براءة اختراع أو ما أدري براءة نشر، فتجده ينشر على صفحته أول واحد قبل أن يتثبت من الخبر أو أنه فهم الشيخ على الوجه الصحيح مثلا. قال: وقد بدأ الناس بالردود عليه، وقد اتسع الخرق على الراقع، وأصبحت الدنيا بلاقع. إذن ينبغي لنا أن نحرص على استعمال وسائل التواصل في الخير، ولا نجعلها سبيلا للشر والفتن. وما أحسن كلمة شيخنا حفظه الله قبل أيام التي نصح بها طلبة العلم وأهل السنة بشأن الهدوء، وألا يخرجوا الدعوة عن وقارها، وأن من أراد أن يرد فليستأذن وليسأل العلماء، وليكن رده ردا علميا إذا احتج إلى ذلك، وإلا فلا ينشغل طلبة العلم بهذا. فهذه نصيحة عظيمة، نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.